ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الاعزاء في برنامجنا ليوم الثلاثاء 15 من شهر 8 سنة 2023. بيشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. استمرار تبادل القصف في نيالة لليوم الرابع، ونزوح الآلاف وقصف مدفعي وجوي بالخرطوم وشرق النيل. إصابات خلال هجوم للحركة الشعبية على كادوغلي، والدعم السريع يهاجم منطقة الخوي في غرب كردفان. وزير الصحة يقر بنقص غسالات الكلى وأدوية الأمراض المزمنة، والبرهان يقول البلاد تواجه أكبر مؤامرة تستهدف كيانها وهويتها. انطلاق اجتماعات قوى الإطار في أديس أبابا، وخبراء في العمل الطوعي يؤكدون تسرب المساعدات للأسواق. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. تواصل تبادل القصف المدفعي في نيالة صباح الاثنين لليوم الرابع على التوالي. وقال مواطن من نيالة لراديو دبنجا أن القصف المدفعي تركز على أحياء نيالة شمال، وكشف عن مقتل 20 شخصا على الأقل بسبب سقوط القذائف وإصابة العشرات يومي السبت والأحد. من جانبها أعلنت مصفوفة تتبع النزوح التابعة لمنظمة الهجرة الدولية أن 4000 أسرة متضررة نزحت من عدة مواقع في شمال وجنوب مدينة نيالة إلى المحليات المجاورة منذ تجدد الاشتباكات الجمعة. شن الجيش يوم الاثنين هجوما مكثفا بالطيران الحربي على أهداف في مناطق مختلفة من الخرطوم وشرق النيل. وقال صحفيون من الخرطوم أن الطيران الحربي حلق في سماء العاصمة لمدة 10 ساعات ونفذ أكثر من 10 غارات جوية على مناطق متعددة أبرزها في شرق النيل. شنت قوات الحركة الشعبية قيادة الحلو هجوما مكثفا على مدينة كادوغلي بولاية جنوب كردفان يوم الاثنين، وبدأ الهجوم على كادوغلي من الاتجاه الشمالي الشرقي للمدينة في حوالي الساعة 11 صباحا، ما أدى إلى وقوع إصابات وسط المدنيين لم يتسنى معرفة أعدادهم، كما أدى الهجوم على إغلاق السوق وفرار المواطنين للجهة الغربية. أصيب 3 أشخاص بينهم الصحفي وليد الشبيكي في تجدد الاشتباكات بين الدعم السريع والمواطنين بمدينة الخوي بولاية غرب كردفان يوم الاثنين. وأكدت مصادر لراديو دبنجا أن قوات الدعم السريع استولت على عدد 4 سيارات، بينها سيارتين تتبعان للشرطة وأخرى لمواطن بجانب إسعاف مستشفى الخوي الريفي. كما أشارت المصادر إلى تعرض بنك الادخار بالخوي للنهب بجانب مخازن السلاح برعاصة شرطة محلية الخوي. شن الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان القائد العام للجيش هجوما عنيفا على حميتي والدعم السريع، ووصفه بأنه أكبر ظاهرة قامت على التضليل والكذب. وقال البرهان في كلمة مصورة بمناسبة عيد الجيش صباح الاثنين أن البلاد تواجه أكبر مؤامرة في تاريخها الحديث تستهدف كيان وهوية وتراث ومصير الشعب منذ صبيحة 15 من شهر 4 الماضي. وأضاف في هذا الخصوص:
وبلادنا تواجه أكبر مؤامرة في تاريخها الحديث تستهدف كيان وهوية وتراث مصير شعبنا الذي ظل منذ 15 من أبريل الماضي يواجه بالصبر وإيمان أبشع فصول الإرهاب وجرائم الحرب.
وبشأن مستقبل القوات المسلحة أكد البرهان أنها ستظل قوات محترفة تقف مع خيار الشعب، وشدد على الوصول لتوافق يتفادى كل تجاوزات وأخطاء ما قبل 15 أبريل وصولا إلى صيغة سياسية محكمة وعادلة ومقبولة تصل بالبلاد إلى محطة الانتخابات. أقر وزير الصحة الاتحادي الدكتور هيثم محمد إبراهيم بشح في مستهلكات غسيل الكلى وأدوية الأمراض المزمنة وعلاج الأورام بجانب المضادات الحيوية ومستهلكات الجراحة وأكياس الدم. ورجع الدكتور هيثم محمد إبراهيم في مقابلة مع راديو دبنجا شح المضادات الحيوية وأدوية الأمراض المزمنة في الصيدليات بالولايات لتأثر القطاع الخاص المتمثل في الشركات ومصانع الأدوية المحلية بالحرب نظرا لوجود معظمها في الخرطوم. وأضاف في هذا الخصوص:
ما زالت الحوجة قائمة زي المحاليل الوردية على سبيل المثال بكميات وافرة في معظم ولايات السودان، بعض الأدوية والمستهلكات الطبية بكميات كويسة. تواجهنا صعوبة في توفير الأدوية الأورام، لكن حس هي في القريب العاجل ستصل عبر شراكة مشتركة مع بعض الدول والجهات، متوقعين خلال الأسبوع القادم تصل.
وبشأن الأوبئة المنتشرة في البلاد، أقر وزير الصحة الدكتور هيثم محمد إبراهيم لراديو دبنجا بظهور 300 حالة إصابة بالإسهالات المائية في الدلنج بولاية جنوب كردفان خلال الأسابيع الماضية، توفيت منها 9 حالات. وأشار إلى ظهور حالات حصبة وسط الأطفال في معسكرات اللاجئين بالنيل الأبيض، بجانب ظهور حمى الضنك في البحر الأحمر وصدمات الشمس بذات الولاية التي أصابت 50 حالة. وأضاف في هذا الخصوص:
حقيقة نحن في كل خريف بنتحسب للأوبئة في السودان، خاصة أوبئة الإسهالات، باعتباره تنتقل عن طريق مياه الشرب، وكثير جدا من الناس بتشرب من البرك وتحتاج لتعقيم المياه وغيرها، وتظهر الإسهالات المائية في مكان في كل مرة أو في كل عام من الأعوام في ولاية من الولايات. وكذلك نتحسب كذلك للحميات بأنواع، على رأسها حمى الملاريا باعتباره وعود الملاريا منتشر جدا في عدد كبير من ولايات السودان.
وحول التحديات التي تواجه الوزارة، قال الدكتور هيثم محمد إبراهيم أن التحدي الأمني يعتبر الأبرز، خاصة في الخرطوم ودارفور وأجزاء من كردفان. وأوضح أن الحرب أثرت على النظام المالي والإداري، مما أدى لعدم صرف المرتبات لأربعة أشهر. وأشار إلى وعود من وزارة المالية بصرف المرتبات خلال الأسبوع الجاري، وقال أن انتشار الجثث سيؤدي لتردي البيئة في الخرطوم ودارفور، مما يمكن أن يؤدي لانتشار الأوبئة والأمراض في ظل شح المياه. وأضاف في هذا الخصوص:
بالتأكيد انتشار الجثث بيزيد من سوء الوضع البيئي في ولاية الخرطوم وفي بعض الولايات الأخرى بتشهد معارك متصلة كولايات دارفور. اللجنة العليا هي دي ليست من مهام اختصاصات الصحة بصورة مباشرة، اللجنة العليا عندها تدابير عبر آليات ممثلة فيها الدفاع المدني، ممثل فيها الصليب الأحمر الدولي، ممثل فيها المجلس الأعلى للبيئة، ممثل فيها هيئة الطب العدلي، ممثل فيها هذه الجهات باعتبارها.
انطلقت اجتماعات القوى السياسية والمدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري في العاصمة الأثيوبية يوم الاثنين بمشاركة جميع الأطراف الموقعة. وقال محمد عصمت رئيس الحزب الاتحادي الموحد لراديو دبنجا أن الاجتماع أجاز أجندة الاجتماع الذي سيقام يوم الثلاثاء، وستناقش الاجتماعات الرؤية السياسية المستقبلية الخاصة بقيام الجبهة المدنية الموسعة والقضايا الإنسانية التي نجمت عن الحرب والانتهاكات التي لازمتها خلال الأشهر الماضية. وأكد أن الاجتماع الذي سيختم أعماله يوم الثلاثاء سيناقش الأوضاع الاقتصادية وكيفية إيجاد الأطر لإعادة الأوضاع الاقتصادية، كما سيناقش قضايا داخلية للأطراف تعنى بالإعلام والتنظيم. وأضاف في هذا الخصوص:
ينعقد اليوم والغد اجتماعات خاصة بالقوى السياسية والمدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري. الاجتماع خلص إلى إجازة الأجندة التي ستناقش ليوم الغد. هذه الأجندة تقريبا هي الرؤية السياسية المستقبلية الخاصة بقيام الجبهة المدنية الموسعة.
كشف سودانيون يقيمون في مدينتي جندر وبحر درب إقليم الأمهرة في أثيوبيا أنهم اضطروا لمغادرة المدينتين بعد استئناف رحلات الطيران إلى العاصمة الأثيوبية أديس أبابا بحثاً عن الأمن. وأوضح بكري العجمي لراديو دبنجا أنهم عاشوا أيام عصيبة في بحر درب بسبب إغلاق الطرق والمطاعم والمحلات التجارية لنحو أسبوع وعدم توفر الماء والغذاء وانقطاع شبكة الهاتف والإنترنت. وأشار إلى وفاة رجل وفتاة متأثرين بمرضهم خلال اندلاع الحرب في المدينة الأسبوع الماضي. وأضاف في هذا الخصوص:
الأوضاع طبعا هي أصلا أوضاع صعبة قبل الحرب وجاد عليها الحرب الأثيوبية زادتها صعوبة لأنه ما كان في مياه بتاع الشرب متوفرة في مناطق ما فيها موية حتى بتاع الحمامة والشراب، غير كده الشوارع مترسة، الناس ما كانت جاهزة لأنها هي تشتري طعام.
قلل الخبير في العمل الطوعي مصطفى آدم من أهمية إنشاء قوات الدعم السريع لوكالة للإقاسة والعمل الإنساني، مؤكد أن العمل الإنساني لا ينبغي أن يخضع للمزايدات السياسية. وأكد مصطفى آدم في مقابلة مع راديو دبنجا أن العمل الإنساني يخضع لقانون عام 2006 الذي ينظم إنشاء المنظمات والوكالات الإنسانية، وأكد أن الحرب لا تلغي القوانين. وأكد أن أي جهة مسلحة نظامية أو غير نظامية غير منوط بها إنشاء وكالات إنسانية، مبين أنه عمل غير حكومي ولا ينبغي أن يخضع لأي غطاء عسكري أو سياسي. وأضاف في هذا الخصوص:
العمل الإنساني ما حقه أصلا يعني يمشي في اتجاه المزايدات أو في اتجاه أي نوع من الغطاء السياسي أو العسكري. يخضع العمل الإنساني يكون عمل إنساني بحت، تقوم به المنظمات الوطنية، تقوم به المنظمات الدولية، تقوم به وكالة الأمم المتحدة، وتقوم به الجمعيات أو يقوم به المواطنين العاديين في إطار جمعياتهم وأنشطتهم.
وبشأن وصول المساعدات القادمة من الخارج إلى المستحقين، وصف مصطفى آدم اللجنة العليا للطوارئ التي شكلتها الحكومة بالفاشلة، واتهمها بعدم الوضوح والشفافية وأنها تفتقر للمهنية وسوء إدارة توزيع المساعدات الإنسانية. وأشار إلى وجود خلل كبير في توزيع المساعدات وتسرب مواد إقاسية إلى الأسواق، وقال كمية المعونات التي تحركت من بورت سودان إلى دارفور لم تصل إلى كوستي بذات الكمية، مطالبا بالتحقيق بشأن استلام وتوزيع المساعدات. وقال أن معايير التوزيع على الولايات غير مهنية وغير دقيقة. وأضاف في هذا الخصوص:
المساعدات الإنسانية اللي جات ما يتوزعت بشكل المهني، أنا فكر غياب الشفافية في الموضوع ده هيخلي كارثة كبيرة جدا. بالتالي أنا بقول أنه لابد من مساءلة ومحاسبة عاجلة جدا وحل اللجنة العليا للطوارئ. اللجنة العليا هي استمرت ما حيكون في أصلا عمل إنساني. أنا فكر اللجنة العليا الموجودة الآن اللي بتقود العمل بتاع الطوارئ لمدة بتاع 4-5 شهور هي فاشلة وما بتقدر حقيقة تعمل أي عمل للعمل الإنساني.
من المتوقع أن تعاود محطة ضخ النفط جنوب مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان عملها بطاقتها الكاملة بعد تراجعها لأدنى مستوى لأكثر من أسبوعين بسبب انقطاع الوقود. وأفادت مصادر في المنطقة راديو دبنجا أن وفدا من إحدى شركات البترول التابعة لدولة جنوب السودان وصل إلى محطة ضخ البترول جنوب الدلنج يوم الأحد، وبصحبته عربتان تانكر وقود قادمة من دولة جنوب السودان بغرض تزويد المحطة. وتوقعت المصادر أن تعاود المحطة عملها بكامل طاقتها يوم الثلاثاء، حيث تعيش مدينة كادوغلي عاصمة الولاية وأجزاء واسعة من الولاية في ظلام دامس. لقى شخصان حتفهما وأصيب اثنان آخرين بسبب انفجار لغم أرضي بوحدة إدارية الفرشاية بمحلية الدلنج بولاية جنوب كردفان يوم الاثنين. وأفادت مصادر راديو دبنجا أن أسرة تستقل عرب كارو كانت في طريقها إلى مزرعتها شمال الفرشاية، حيث انفجر لغم أرضي بعربة الكارو التي كانت تقلهم، ما أدى إلى وفاة شخصين في الحال وإصابة اثنين آخرين بإصابات متفاوتة، تم نقلهم إلى مستشفى الدلنج لتلقي العلاج. أعلنت وزارة الداخلية أنها تمكنت من استعادة بيانات السجل المدني كاملة واستعادة عمل النظام الذي يمثل الهوية الوطنية السودانية. وقال وزير الداخلية المكلف مدير عام قوات الشرطة الفريق شرطة خالد حسن محي الدين، قال خلال لقائه نائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار الأحد أن الشرطة حصرت 15702 بلاغا لعربة منهوبة عبر خدمة البلاغ الإلكتروني. كشفت منظمة أطباء بلا حدود عن زيادة مقلقة في حالات الملاريا وسط اللاجئين السودانيين في تشاد بسبب موسم الأمطار، من جهتها قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في تشاد أنها نظمت أكثر من 1500 مكالمة هاتفية للاجئين السودانيين فقدوا الاتصال بعائلاتهم عندما فروا إلى تشاد، وأوضحت أن ثلث هذه المكالمات أسفرت عن نتائج إيجابية. الخبر الأخير في النشرة: غرق طفلان من أبناء النازحين العالقين في وادي حلفة بالولاية الشمالية في مياه البحيرة يوم الأحد. وكشفت مصادر طبية أن تزايد حالات سوء التغذية وسط الأطفال في وادي حلفة بالشمالية بسبب تدني مستوى المعيشة لدى الأسر. وخلصت السلطات المصرية صلاحية تأشيرة الدخول إلى مصر لشهر واحد بدلا من 3 أشهر. مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، بهذا الخبر نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
تابعوا آخر أخبار السودان من راديو دبنجا من خلال قنواته المختلفة المتاحة من أجل جميع السودانيين: الموجة القصيرة، الساتلايت، منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بدبنجا، وموقع دبنجا على الإنترنت. راديو دبنجا مؤسسة إعلامية مستقلة يقدم للمواطن في أي بقعة من السودان وخارجه المعلومة والخبر الموثوق. نلتزم بالمبادئ الصحفية المهنية والأخلاقية، موثوقية، نزاهة واستقلالية. راديو دبنجا يقدم خدماته من أجل سودان ديمقراطي تسوده قيم الحرية والسلام والعدالة. استمع لراديو دبنجا عبر منصاتنا المتعددة: الموقع الإلكتروني www.dabangasudan.org، الفيسبوك دبنجا راديو، التويتر @radiodabanga، الساوند كلاود radio-dabanga، اليوتيوب راديو دبنجا. دبنجا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في هذه المساحة التي نتناول فيها الاجتماعات التي بدأتها القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري اليوم الاثنين بأديس أبابا، حيث نلتقي بالأستاذ محمد عصمت رئيس الحزب الاتحادي الموحد لعكس ما جرى وأجندة الاجتماع. من جانب آخر هنلتقي أيضا بالأستاذ بكري العجمي يحدثنا حول أوضاع السودانيين العالقين بمدينة بحر دار بأثيوبيا بسبب الأوضاع الأمنية التي يشهدها إقليم الأمهرة. ونبدأ لقائنا بالأستاذ محمد عصمت رئيس الحزب الاتحادي الموحد يحدثنا حول أجندة اجتماع القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري الذي بدأ يوم الاثنين بأديس أبابا. أهلا ومرحبا بك أستاذ محمد عصمت رئيس الحزب الاتحادي الموحد في راديو دبنجا.
مرحبا بك ومرحب بكل مستمعيك.
أستاذ، اليوم التأم اجتماع في أديس أبابا لكل القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري، وأنت كنت حضور، ممكن يعني تطلعنا على ماذا جرى في الاجتماع؟
نعم، حقيقة ينعقد اليوم والغد اجتماعات خاصة بالقوى السياسية والمدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري، وذلك تكاملا مع ما جرى من اجتماعات للمكتب التنفيذي في القاهرة يومي 23 و24 من يوليو الماضي. وحقيقة الاجتماع خلص إلى إجازة الأجندة التي ستناقش ليوم الغد، وهذه الأجندة تقريبا هي الرؤية السياسية المستقبلية الخاصة بقيام الجبهة المدنية الموسعة. أيضا هنالك موضوع آخر سيتم نقاشه اليوم غد، وهو القضية الإنسانية اللي يعني تسببت فيها الحرب وامتدت آثارها لكل أنحاء السودان، إضافة إلى الانتهاكات التي لازمت الحرب خلال الشهور الماضية. أيضا هنالك موضوع آخر سيتم نقاشه اللي هو مدارسة الأوضاع الاقتصادية وكيفية إيجاد أطر لإعادة الإعمار الذي يعني كما تعلم إن هنالك دمار وخراب واسع النطاق يعني ضرب البلاد خصوصا في دارفور وفي ولاية الخرطوم وجزء من كردفان. أيضا هنالك قضايا أخرى خاصة بالقوى الموقعة على الاتفاق الإطاري وهي القضايا الخاصة بالإعلام والتنظيم. أيضا هنالك أوراق محددة سيتم نقاشها كيما يتم تبنيها خلال المرحلة القادمة إن شاء الله.
ممكن تطلعنا على الحضور كان كيف يعني؟
الحضور تقريبا كل القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري هي حضور، سواء كان بالحضور المباشر داخل القاعة أو عن طريق الزوم للذين لم يتمكنوا من مغادرة السودان أو لم يتمكنوا من الحضور لأديس أبابا، ولذلك ليس هنالك من يعني من متخلف عن هذه الاجتماعات.
الاجتماعات حتستمر لكم يوم؟
لا، الاجتماعات ليوم بكرة إن شاء الله فقط، ستنتهي يوم الغد إن شاء الله.
شكرا لك أستاذ محمد عصمت، شكرا جزيلا.
تسلم، شكرا شكرا.
مستمعنا الكرام، من اجتماع القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري بأديس أبابا بأثيوبيا ننتقل إلى أوضاع السودانيين العالقين بمدينة بحر دار بأثيوبيا، ونلتقي ببكر العجمي وهو من العالقين ببحر دار بسبب الأوضاع الأمنية التي يشهدها إقليم الأمحرة، فلنستمع لحديث الأستاذ بكري.
بعد بداية الحرب في إقليم أمحرة نحن قاعدين في بحر دار، سمعنا بأنه في اليوم اللي قبله كان في اشتباكات مدورة في مدينة قندر اللي هي في نفس الإقليم إقليم أمحرة. تاني يوم سمعنا أصوات رصاص، وفي نفس اللحظة أو في نفس التوقيت كانت كل الشوارع مترسة ومقفلة تتريس من قبل سكان بحر دار. بقينا نحن عالقين وما فاهمين الحاصل شنو، وما كنا مستعدين للحاجة دي. كانت في مشاكل بتاعت كيف توفر أكل وكيف تتحرك من حتة لحتة وكيف تتصل ذاته بناسك داخل بحر دار يعني. فما كان عندنا إلا إنه نقعد في الفنادق بتاعتنا وبيوت الضيافة بتاعتنا الجيست هاوسز. تاني يوم بدينا نحن الناس اللي قاعدين في بحر دار نعمل في إحصاء للناس السودانيين اللي قاعدين في الفنادق. بدينا جولة وعملنا إحصاء لكل الفنادق اللي في المنطقة بتاعت بحر دار اللي هي غالبية السودانيين بيسكنوا في منطقة اسمها 03 و 04 منطقتين جنب بعض باعتباره ده الداون تاون بتاع المدينة ذاتها. حصرنا عددية ولاحظنا لأنه في فنادق كتيرة كان فيها سودانيين، مشينا لا لقيناها ما فيها سودانيين. فلما سألنا قالوا الناس دي مشوا المطار، قدروا يصلوا المطار وفي سودانيين أصلاً كانوا في المطار في اللحظة ديك والطيران ما يشتغل، ففضلوا عالقين في المطار لأنه منطقة المطار ذاتها كانت منطقة خطرة. فاتصلنا بشباب قاعدين في المطار وقلنا لهم يا أخي نحن قاعدين نعمل في رصد لنسجل في أسامي السودانيين والأسر القاعدين في بحر دار عشان بعد ذاك نتجه للصليب الأحمر أو نشوف حكومتنا أو نشوف الحكومة الأثيوبية حتتصرف معنا كيف في ظروف الإجلاء دي، لأنه ما كان مفهوم اللي حيحصل شنو. ونحن في سعينا ده جمعنا في بحر دار جمعنا حوالي 60 أو بالتحديد 58 اسم كلها في مدينة بحر دار. وكان طبعا الرصد شغال لكن نحن كنا بنشتغل في ظروف صعبة جدا جدا والحركة ذاتها كانت صعبة. وحصل اتصال مع رئيس الجالية السودانية وهو بلسانه قال يا أخي أنا عندي اجتماع مع الحكومة الأثيوبية وعندي اجتماع مع السفير السوداني، وممكن جدا انتوا لو وصلتوا ناس الصليب الأحمر في بحر دار اديتوني التلفون ممكن أنا أدخله في الميتين بتاعنا والمساعي اللي احنا شغالين فيها. في نفس الوقت تم رصد لعدد السودانيين في قندر وهم كان عددهم كبير جدا جدا فوق 1500. وجات أنباء إنه توفوا شخصين اللي هو شابة ورجل كبير، ويبدو إنهم كانوا أصلا عيانين. يعني في اتصالنا مع رئيس الجالية وبواسطته هو مع السفير رجع لنا وقال يا أخي الوضع هيفتح، يعني كان في تفاوض بين فانو والحكومة الأثيوبية والتفاوض ده هيمشي لقدام، وأقلها هيكون في هدنة إذا المطارات والمعابر أو الطرق البرية فتحت يبقى الناس بعد ده بتقدر هي تطلع للحتات الآمنة، إذا ما فتحت الحاجة دي نحن هنوفر لكم إجلاء. ده الوعد بتاعه. وعشان أكون دقيق، الكلام ده قاله يوم الثلاثاء أو يوم الأربعاء. تاني يوم من كلامه ده طوالي الشوارع بدأت تتفتح شوية شوية، والمطار بعدها بيوم فتح وفي ناس طلعت برحلات جوية. وهسي حاليا سمعت أنباء بس ما قادر أكيد بأنه الطريق البري فتح بين بحر دار وغندر. بالنسبة للأوضاع، الأوضاع طبعا هي أصلا أوضاع صعبة قبل الحرب، وجاد عليها الحرب الأثيوبية زادتها صعوبة، لأنه ما كان في مياه بتاع الشرب متوفرة في مناطق، ما فيها موية حتى بتاعت الحمامة والشراب، غير كده الشوارع مترسة، الناس ما كانت جاهزة لأنها هي تشتري طعام. وبعد ما الوضع حاليا بقى آمن، في جزء من النازل مشوا على أديس، السودانيين بتاعين بحر دار، في ناس مشوا على أديس باعتبارها منطقة آمنة، وفي ناس فضلوا يعني متفائلين خير بأنه التفاوض بين فانو والحكومة يمشي لقدام، وفضلوا أنه يقعدوا في بحر دار نسبة لظروفهم هم الخاصة ولرؤيتهم هم. يعني ده الوضع بالنسبة لبحر دار. أما بالنسبة لغندر،
بهذا مستمعنا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية هذه المساحة التي خصصناها لعكس فحوى اجتماعات القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري واللي بدأت بأثيوبيا يوم الاثنين، وكذلك أوضاع السودانيين العالقين بمدينة بحر دار بعد أوضاع الأمنية التي شهدها إقليم الأمهرة. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بسنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.